الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه الترجمة التي صدرها بهذه الآية الكريمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب إضافة النعم إلى المنعم سبحانه وتعالى شكرا له واعترافا بمنه سبحانه وتعالى وفضله، وإقرارا بأنه جل وعلا هو المنعم، وأن العبد ليس له على الله حق واجب، وإنما الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده بما شاء من نعمه وعطاياه ومننه سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا واجب على العبد، ومن توحيده لله سبحانه وتعالى، أن يكون شاكرا لله على أنعمه، معترفا بنعم الله، وكلما استجدت نعمة استجد منه ذكر للمنعم واعتراف بفضله وشكر له سبحانه وتعالى على مننه وعطاياه. ولهذا فإن مما يتنافى مع توحيد العبد لله عز وجل وشكره لنعمه سبحانه وتعالى أن يضيف العبد النعمة إلى نفسه، إما مثلا إلى حذقه أو خبرته أو جدارته، أو أنه ورث المال كابرا عن كابر، أو أنه حقيق وجدير به، أو أن له شأنا ومكانة ولهذا أعطي هذا المال، أو غير ذلك. فالواجب على العبد أن يتجنب ذلك تمام التجنب، وأن يحذره أشد الحذر. وهذا من كفران النعم، من كفران النعم أن يضيف العبد النعمة إلى نفسه. وأي شيء تصنع جدارة الإنسان أو حذقه أو خبرته أو تجربته لولا فضل الله سبحانه وتعالى عليه ومنه جل وعلا. وهذه الآية الكريمة التي صدر بها رحمه الله تعالى هذه الترجمة: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا لي أي أنا حقيق به وجدير بتحصيله وأهل له. وسيأتي ما أورده رحمه الله تعالى من نقولات عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في بيان معنى الآية الكريمة. وهذه الآية فيها بيان لطبيعة الإنسان إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة لله جل وعلا، وإلا هذه طبيعة للإنسان، كل إنسان هذه طبيعته. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه طبيعة، طبيعة في الإنسان، كل إنسان لا يسأم من دعاء الخير، يريد صحة ويريد مال ويريد تجارة ويريد أولاد ويريد ويريد، وكل ما جاءهم الخير طلب. ولو أعطاه الله سبحانه وتعالى واديا من ذهب لأتمنى واديا آخر. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، نفسه في أمور دنيا نهمة لا تشبع مهما أعطي. هذه طبيعة في الإنسان. وبالمقابل إن مسه الشر يئوس قنوط، إذا أصابه الشر مثلا من مرض أو فقر أو غير ذلك من المصائب والشدائد واللأواء يئوس قنوط، أي من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو في السراء ليس شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى، بل في طمع متزايد على غير شكر للمنعم سبحانه وتعالى والمتفضل، وفي الضراء غير صابر. لكن من نجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان فأمره أو شأنه آخر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. قال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه، أي هذا الإنسان الذي هذا وصفه لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مست، يعني من بعد فقر مثلا كان به، أو من بعد مرض أعطاه الله صحة بعد مرض، أو أعطاه مالا بعد فقر، أو أعطاه قوة بعد ضعف، إن تفضل الله عليه بالرحمة والمنة والعطية بعد ضراء مست، أي بعد حال كان عليها من الضراء والفقر والمرض ونحو ذلك، ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي جحدا منه لنعمة الله سبحانه وتعالى وعدم اعتراف بفضله، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، وهذا إنكار للبعث وجحود للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا أيضا يذكره على سبيل الفرض المستبعد، ينكر البعث وما أظن الساعة قائمة، أي ما أعتقد أن الساعة تقوم، لكن على فرض ولو قدر على سبيل الاحتمال المستبعد أنها قائمة، إن لي عنده للحسنى، مثل ما أعطاني المال والصحة والتجارة في الدنيا أيضا في الآخرة سيعطيني الحسنى، إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا لا شك كفر بالله سبحانه وتعالى وجحد لنعمته وإنكار للبعث والقيام بين يدي الله جل وعلا، وكل ذلك ناشئ من البطر والكبر والعجب والاغترار بالدنيا، ولا سيما إذا أعطي حظا ونصيبا من الدنيا من أموال وتجارات وما إلى ذلك. قد قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا بيان لحال الإنسان، كل إنسان إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة لله جل وعلا فإن حاله أخرى وشأنه آخر. ومثل هذه الآية في تقرير هذه في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذا أيضا فيه بيان لحال الإنسان عندما يعطى من النعمة والمال والتجارة وما إلى ذلك تكون حاله كما ذكر الله سبحانه وتعالى يقول إنما أوتيته على علم أي بجدارة وخبرة ومعرفتي بدروب التجارة ومهارتي فيها وخبرتي الطويلة وما إلى ذلك ويجحد نعمة المنعم سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة الفجر قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن قال الله كلا ليس الأمر كما تقولون ولا كما تزعمون وتظنون بل الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده بالسراء ويبتلي من شاء بالضراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولهذا قال في الآية المتقدمة من سورة الزمر قال بل هي فتنة، هذا فتنة وامتحان وابتلاء، يمتحن الله سبحانه وتعالى ويختبر عباده، منهم من يختبر بالسراء والمال والتجارة هل يكون شاكرا أو كافر، ومنهم من يبتلي بالفقر والمرض هل يكون صابرا أو جازع. فالدنيا كلها دار ابتلاء وامتحان. فالشاهد أن الإنسان إذا وسع الله عليه في المال والتجارة والرزق والصحة والعافية يقول هذا لي، وهذه طبيعة في الإنسان إلا من نجاه الله بالإيمان، وإلا هذه طبيعة في الإنسان مباشرة يدخله العجب ويدخله الاغترار بالنفس ورؤيتها والزهو والتعالي على عباد الله. هذا طبع في الإنسان لا ينجو منه إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان. نقل رحمه الله تعالى نقولات عن بعض السلف في معنى قوله ليقولن هذا لي، قال مجاهد هذا بعلمي وأنا محقوق به، أي أن معنى قوله هذا لي أي بعلمي، حصلته بعلمي بخبرتي بمهارتي بمعرفتي بدروب التجارة وسبل الربح بعرق جبيني بحذقي، عبارات مختلفة والمؤدى واحد والمضمون واحد. قال وأنا محقوق به أي جدير بهذا وأهل له لأني على حذق وعلى معرفة وعلى خبرة وعلى دربة بالتجارة وأصولها. لا يقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى علي ومنه جل وعلا. وقال ابن عباس يريد من عندي أي هذا لي من عندي، حصلته واكتسبته من عندي أي ليس من عند الله، ولا وإنما هو من عندي بجدارة ومهارة ومعرفة وخبرة وما إلى ذلك. وهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء كله كذب، هؤلاء كل كلامهم كله كذب، يكذبون على أنفسهم وعلى الناس، وإلا هذا كله من الله، لكنهم يكذبون، يكذبون ويقول، يقول القائل منهم هذا بجدارتي وبحذقي، هذا كله كذب، هذا فضل الله عليه، هذا فضل الله عليه، الله الذي خوله هذه النعمة وأعطاه هذه المنة. ولهذا تجد في الناس من يكون عنده مهارة مثلا في التجارة ويدخل في أنواع من التجارات ويخسر، ويكون آخر دونه في المعرفة ودونه في ويربح، الأمر بيد الله. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا أمر بيد الله، يبسط لمن يشاء ويقدر على من يشاء سبحانه وتعالى، الأمر بيده جل وعلا. ولهذا الذي يقول عندما يربح ويحصل من التجارات وغيرها هذا لي وهذا بمهارتي وهذا بخبرتي وهذا إلى آخره، هذا كله كذب مخالف للحقيقة، يكذب على نفسه وعلى عباد الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله عليه، ليست المهارة ولا الخبرة ولا التجارة بالتي ينال الإنسان من ورائها الأرباح لولا فضل الله وبسط الله عليه بالرزق. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. وإعطاء الرزق الدنيوي للعبد، إعطاء الرزق الدنيوي للعبد، هذا لا يدل على فضل ولا على مكرمة ولا على منزلة عند الله، لأن الدنيا هينة عند الله، يعطيها من يحب ومن لا يحب، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من البرية، من مسلم أو كافر أو بر أو فاجر أو مطيع أو عاصي، أما الدين لا يعطيه إلا خير البرية، أما الدين لا يعطيه إلا خير البرية، والدنيا يعطيها سبحانه وتعالى من شاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. فالعطاء الدنيوي سواء في الصحة أو المال أو التجارة أو غير ذلك، كل ذلك لا يدل على فضيلة ولا على مكانة. قال رحمه الله وقوله، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا كلام قاله قارون الذي آتاه الله من الكنوز والأموال الطائلة، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال هذا الكلام لما ذكره قومه بفضل الله عليه، لما ذكره عقلاء قومه بفضل الله عليه، قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي هذه الأموال الطائلة الكثيرة، وإنما أسلوب من أساليب الحصر، أوتيته أي نلته وحصلته على علم مني، أي مهارة وخبرة ومعرفة بالتجارة وأصول الربح، إنما أوتيته على علم عندي، وهذا جحد لنعمة الله عليه. والله عز وجل قال في للمشركين كما في الآية التي مرت معنا، قد قالها الذين من قبلهم، أي من الكفار والمشركين من أسلاف هؤلاء، ومنهم هذا قارون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، الأموال التي حصلوها والأموال التي اكتسبوها لما جاءتهم عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنهم ولا خلصتهم من عقوبة الله، خسف الله به وبماله وبداره الأرض، ما أغنت عنه أمواله، فأصابهم سيئات ما كسبوا. ومعنى قوله فأصابهم سيئات ما كسبوا أي أصابهم عقوبات ما كسبوا، المراد بالسيئة هنا العقوبة، وسميت العقوبة سيئة لأنها تسوء صاحبها، لأنها تسوء صاحبها. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء كفار قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. وهذا يستفيد منه العاقل أن التاريخ مليء بالعبر، مليء بالعبر. إن كان الإنسان عنده أموال طائلة، كم مرة في التاريخ من أشخاص كان عندهم من الأموال أكثر من ماله، وعندهم من الصحة أقوى من صحته، وعندهم من الحشم والحواشي وغير ذلك أكثر منه، ما أغنت عنه أمواله، عندما جاءته عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنه. قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، أي أن هذه الأموال إنما وجدت ونلتها لأن عندي معرفة بوجوه المكاسب، عندي خبرة، عندي مهارة. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، على علم عندي أي أن الله علم أني أهل لهذه الأموال فأعطاني إياها لأني أهل لها. وقد عرفنا أن العطاء الدنيوي إنما هو امتحان فقط، بل هو فتنة، امتحان وابتلاء، مثل ما يبتلي الفقير بفقره يبتلي الغنى بغناه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالغني مبتلى بغناه والفقير مبتلى بفقره، وعبودية الغناء الشكر، وعبودية الفقر الصبر. والمؤمن شاكر عند السراء، صابر عند البلاء والضراء. وأهل العلم، أهل العلم رحمهم الله لهم خلاف معروف أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وبعضهم ألف فيها مؤلفات مفردة. يقول ابن القيم رحمه الله سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال الأفضل منهما الأتقى لله، الأفضل منهما الأتقى لله. قلت له فإن كانوا في التقوى سواء، قال هم في الأجر سواء، قال هم في الأجر سواء. لماذا؟ لأن الغني عبوديته الشكر فأداها، والفقير عبوديته الصبر فأداها، هذا ابتلي بالغنى فأدى عبودية الغنى، وهذا ابتلي بالفقر فأدى عبودية الفقر. فإذا كانوا في التقوى سواء فهم في الأجر سواء، لأن كل منهما أدى عبودية الامتحان الذي امتحنه الله سبحانه وتعالى وابتلاه به. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، قول مجاهد أوتيته على شرف، مثل ما نقل عن بعض السلف أنهم قالوا على علم أني له أهل، أي لشرفي ولمكانتي. وهذه التفسيرات التي نقلها ليست متعارضة، وإنما هي تفسير وبيان لمعنى الآية بذكر أفراد داخلة في معناها، وإلا كلها مما تدل عليها الآية مما تدل عليه الآية الكريمة. والألفاظ كثيرة جدا، لا تتوقف عند هذه الألفاظ التي ذكر المصنف، الألفاظ كثيرة، ولهذا يجب على الإنسان أن يكون دائما في كل مرة تتجدد النعمة رأسا يذكر نعمة الله عليه، لا يقول هذا بحذقي ولا يقول هذا بشجدارتي ولا هذا بعرق جبيني ولا يقول أنا أهل لذلك ولا غير ذلك، وإنما يقول هذا فضل الله، يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة هؤلاء النفر الثلاثة من بني إسرائيل، أحدهم أقرع، والثاني أبرص، والثالث أعمى، وامتحان الله سبحانه وتعالى وابتلاؤه لهم بأن أعطاهم الصحة وأعطاهم المال، أعطاهم صحة في الأبدان، وأعطاهم أيضا غنى وكثرة في الأموال، وتبدلت حالهم من المرض إلى الصحة، ومن الفقر إلى الغنى، ابتلاء وامتحانا، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وامتحنهم بذلك. وهي قصة مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل، قصة عجيبة وفيها عبر عظيمة، قصة عجيبة وفيها عبر عظيمة. ومثل هذه القصص ينبغي على المسلم أن يأخذها على وجه الاعتبار والاتعاظ، فيعتبر بمثل هذه القصص ويتعظ ويصلح من حال نفسه مع الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن الأخطاء التي والمخالفات التي تقدح في الإيمان، إما تنافيه من أصله أو تنافي كماله أو تخل بشيء منه، يبتعد عن ذلك ويستفيد من هذه القصص إصلاحا لإيمانه ومراعاة وعناية به ومحافظة عليه وبعدا عن مثل هذه الأخطاء التي وقع فيها من وقع ولم ينجح فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى وامتحنه به. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص من بجلده برص وهو البياض الذي يكون على الجلد، وكما سيأتي البرص يعد عيبا في الإنسان، ولهذا قال هذا الرجل الذي به برص قال قدرني الناس يعني منظري مستقذر عندهم ينفرون منه، قدرني الناس. فالبرص مرض يصيب الإنسان وهو بياض يكون على ظهر جلده وتغير في لون الجلد، وهو منظر يستقذره الناس، ولهذا قال قدرني الناس. والآخر أقرع، والآخر أقرع أي به قرع، والقرع هو الصلع الذي يكون في الرأس يتساقط الشعر فلا يبقى فيه شعر أو يبقى فيه شعيرات مثلا قليلة. وأيضا مثل ما قال هذا الرجل قال قدرني الناس أي لهذا القرع الذي بي وتساقط الشعر. والآخر أعمى، والعمى لا يكون إلا بفقد العينين كلاهما بحيث لا يرى أصلا. فثلاثة نفر هذه حالهم من حيث الصحة، أما من حيث المال فكلهم فقراء الثلاثة لا مال عندهم. من حيث الصحة أحدهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى، وأما من حيث المال فهم فقراء كلهم لا مال عندهم. فأراد الله أن يبتليهم، والابتلاء هو الامتحان والاختبار. أراد أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا أي على صورة بشر، فجاءهم هذا الملك فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، أي شيء أحب، ما الذي تحب؟ وهو كما عرفنا متأذي من هذا البرص الذي أصيب به، والناس قدروا هذا البرص الذي فيه. فلما قال أي شيء تحب قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس، هذا الذي أحب. قال فمسحه فذهب عنه قدره، ذهب عنه قدره، شفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك وعافاه. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، هذا الآن تحول في الصحة. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق أي ابن عبد الله أحد رواة الحديث. فأعطي ناقة عشراء، فأعطي ناقة عشراء، عشراء أي حامل، وقيل العشراء هي التي بلغت في أشهر الحمل الشهر العاشر، ويبقى هذا الاسم اسما لها إلى أن تلد، يقال لها ناقة عشراء أي ناقة حامل. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة في هذا المال. والبركة في المال تعني نماؤه وزيادته، البركة تعني النماء والزيادة والتكاثر كثرة المال. فدعا له بالبركة فيها أي في هذه الناقة العشرة.
قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس، أي هذا القرع، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حامل. قال بارك الله لك فيها. إذن الأبرص أعطي ناقة عشرة، والأقرع أعطي بقرة حاملا. قال وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. رأيت مرة أحد الشباب من حفظة كتاب الله عز وجل هو كفيف البصر، فجاء ذكر لذلك فقال والله إني أحمد الله على هذه النعمة، لأنني في عافية من أمور كثيرة وسلامة من أمور كثيرة ابتلي بها كثير من المبصرين، فعافاني الله سبحانه وتعالى من ذلك، وأعطاه الله عز وجل من النباهة والحفظ لكتاب الله وأمور كثيرة ليست عند كثير من المبصرين، فكان يحمد الله عز وجل ويرى أنه في نعمة لأن الله عافاه وسلمه. قال فمسحه فرد الله إليه بصره، فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. الشاة الوالد قيل التي معها ولدها، وقيل الشاة الوالد المعروفة بكثرة الولادة وحسن الحمل، لأن من الشياه من يكون بطنها أكثر من واحد، الشاة عادة تحمل في بطنها حملا واحدا، فأحيانا يكون الحمل أكثر من واحد، فمعنى والدا إما معها ولدها أو أنها عرفت يعني كثرة الولادة. فأنتج هذان، وضبطت أيضا أنتج هذان، وتروى نتج هذان، هذان أي صاحب البقر وصاحب الإبل، ومعنى أنتج أي قام وتولى نتاجها، قام عليها وتولى نتاجها، ومعنى هذا أن كل واحد منهم قام على رعاية هذه الأنعام التي عنده وتولى رعايتها وتولى نتاجها واعتنى بها. فأنتج هذان وولد هذا أي صاحب الغنم، قام على توليد الغنم التي عنده ورعايتها والعناية بها، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. واد من البركة التي في دعاء الملك، وهي دعوة مستجابة، فبارك الله لكل واحد منهم فيما أعطي، فكان الأول واد من الإبل، والثاني له واد من البقر، والثالث واد من الغنم. انظر الآن إلى حال هؤلاء، الصحة من أحسن ما يكون، والمال بهذه الكثرة. هذا الآن الابتلاء والامتحان في أوجه وشدته. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورته أي كما كان سابقا أبرص فقير، أتاه في صورته وهيئته، أتاه في صورته وهيئته. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، انقطعت بي الحبال أي السبل، ما ليس عندي ما يكفيني ويسد حاجتي وأتبلغ به في سفري، قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وهذا فيه الأدب في الطلب. وثم كما هو معلوم ومر معنا تفيد التراخي والمهلة. لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به بسفري، أتبلغ به في سفري، يعني سأل شيئا قليلا من شيء كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. فقال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة يعني الالتزامات كثيرة، وراي التزامات وراي مسؤوليات، ما أستطيع أن أعطيك بعيرا، الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل؟ فجحد نعمة الله عليه، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، كابرا عن كابر أي أبا عن جد، هذا المال ورثته من آبائي وآبائي ورثوه عن آبائهم، كلنا كنا أهل أموال وأهل تجارات، ورثته كابرا عن كابر. جحد نعمة الله عليه، نعمة الصحة ونعمة المال. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. أيضا انظر هذه المراعاة في الدعاء، ويعرف أنه كاذب، يعرف أنه كاذب لأنه هو المرسل في له في امتحانه وابتلاءه. ومع ذلك ترى بعض الناس بقليل من التهمة، بقليل من التهمة أو الظن يدعو على الآخرين، ولا يدعو عليهم بمثل هذا القيد، وإنما يدعو عليهم جزما، وهو عنده ظن ليس عنده يقين. وانظر دعوة هذا الملك، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى، ما جحد مثل الأولين، فرد الله إلي بصري، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت من هذه الماشية ودع ما شئت منها، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أشق عليك ولا أمنعك، بل خذ ما شئت من هذه الماشية. فهذا اعترف بالنعمة وأدى الشكر وحقق أركان الشكر الثلاثة التي اعتراف القلب بالمنعم وفضله سبحانه وتعالى والإقرار بذلك، وأيضا اعتراف اللسان بالمنعم وفضله سبحانه وتعالى، وأيضا استعمال النعمة في طاعة الله عز وجل وأداء حق الله فيها من الصدقات ومعاونة ابن السبيل المحتاج قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فقال أمسك مالك، أمسك مالك، فإنما ابتليتم، أي أنتم الثلاثة ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. انظر قوله رضي الله عنك، فيه أن من يؤدي شكر النعمة يرضى الله عنه، مثل ما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله عز وجل يرضى عن عبده إذا كان معترفا بالنعمة شاكرا للمنعم، فإنه بذلك يفوز برضا الله سبحانه وتعالى عنه. قال وسخط على صاحبيك، لأن جحد النعم موجب لسخط الله، والسخط موجب لحلول العقوبة، مثل ما مر معنا في الآية فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي عقوبات ما كسبوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآية.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآية أي التي صدر بها الترجمة، ويقول الله عز وجل ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وقد مر بيان لشيء من معناها.
قال رحمه الله تعالى الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟
الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، وهو المقصود بهذه الترجمة، وقد نقل رحمه الله تعالى نقولات عن بعض السلف في بيان معناها.
قال رحمه الله تعالى الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟
الثالثة ما معنى قوله، أي ما ذكره الله عن قارون عندما ذكر بنعمة الله عليه وحثه العقل من قومه على الإحسان، كما أحسن الله إليه وأحسن كما أحسن الله إليك، فجحد النعمة، جحد إحسان الله وفضله، وقال إنما أوتيته على علم عندي، ومعنى أوتيته على علم عندي مرة عند المصنف رحمه الله بعض النقولات عن السلف في بيان معناها. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟
الرابعة ما في هذه القصة العجيبة، أي قصة هؤلاء النفر الثلاثة، من العبر العظيمة، والعبر هي العظات، وهذه القصة لا شك أن فيها عبر وعظات، ويستفاد من ذلك أن مثل هذه القصص لا تقرأ لمجرد الاطلاع عليها والعلم بها، وإنما يطلع الإنسان ليأخذ منها العبرة والعظة، وكما يقال السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. نعم. تقرأ كلام ابن سعدي رحمه الله.
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في قول الله تحت قول المصنف باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد، لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله، وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب.
نعم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هنا فائدة لابن القيم.
نعم،
فائدة من كلام ابن القيم.
نعم،
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب، من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. انتهى كلامه.
نعم،
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. كيف يوفق المسلم بين نسبة الشيء إلى سببه وبين نسبة النعمة إلى منعمها؟
الأصل كما تقدم أن تكون النعمة مضافة إلى المنعم، أن تكون النعمة مضافة إلى المنعم. ومر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الألفاظ التي فيها منافاة للتوحيد، كقول القائل: لولا البط لكان كذا، لولا قبطان السفينة لغرقنا، إلى غير ذلك. وأن الواجب أن تنسب النعم إلى المنعم سبحانه وتعالى، لكن إذا احتيج إلى ذكر السبب فإنه يذكر تبعا لفضل الله عز وجل، وإشارة إلى أن هذا بمن الله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه، لا يذكر أصالة أو ابتداء، وإنما يذكر تبعا لمن الله عز وجل، وأن من فضل الله عز وجل أن يسر لي ففعلت كذا، أعانني فقمت بكذا، بذلت من الأسباب كذا، ويحمد الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كفر النعمة وعدم القيام بحقها هل يكون من الكفر الأكبر أو الأصغر؟
كفر النعم إذا كان عن غير إيمان بالمنعم سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة، قال: إنما أوتيته على علم، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا لا شك أنه من الكفر الأكبر الناقل من الملة. أما إذا كان في الألفاظ ونحو ذلك فإن هذا كفر دون كفر. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن أن يحصل الرزق أو أن يحصل المرء الرزق من الله جل وعلا مع عدم فعل السبب، كما يظن أنه حصل لهؤلاء الثلاثة؟ وإذا كان كذلك فقد يستدل به بعض الطوائف على أن الرزق يحصل من غير ابتغاء الله، فكيف يرد عليهم؟
يرد عليهم أن الله عز وجل دعا عباده في كتابه إلى بذل الأسباب: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بذل الأسباب والعناية بها كثيرة جدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان التوكل وعظيم أثره وفضله: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ذكر عليه الصلاة والسلام أنها تبذل السبب، ما تبقى في عشها تنتظر أن يأتيها الطعام أو أن يأتيها الرزق. والله سبحانه وتعالى قد ينعم على من شاء بدون سبب، يهيئ له من الرزق يتفضل عليه به بدون سبب يبذله العبد، لكن مثل هذه الأمور لا تعني مشروعية تعطيل الأسباب، لأن النصوص الشرعية الكثيرة جاء فيها الأمر ببذل الأسباب والسعي في طلب الرزق والعمل على تحصيل الزاد، جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه الترجمة التي صدرها بهذه الآية الكريمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب إضافة النعم إلى المنعم سبحانه وتعالى شكرا له واعترافا بمنه سبحانه وتعالى وفضله، وإقرارا بأنه جل وعلا هو المنعم، وأن العبد ليس له على الله حق واجب، وإنما الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده بما شاء من نعمه وعطاياه ومننه سبحانه وتعالى.
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا واجب على العبد ومن توحيده لله سبحانه وتعالى أن يكون شاكرا لله على أنعمه، معترفا بنعم الله، وكلما استجدت نعمة استجد منه ذكر للمنعم واعتراف بفضله وشكر له سبحانه وتعالى على مننه وعطاياه. ولهذا فإن مما يتنافى مع توحيد العبد لله عز وجل وشكره لنعمه سبحانه وتعالى أن يضيف العبد النعمة إلى نفسه، إما مثلا إلى حذقه أو خبرته أو جدارته، أو أنه ورث المال كابرا عن كابر، أو أنه حقيق وجدير به، أو أن له شأنا ومكانة ولهذا أعطي هذا المال، أو غير ذلك. فالواجب على العبد أن يتجنب ذلك تمام التجنب، وأن يحذره أشد الحذر. وهذا من كفران النعم، من كفران النعم أن يضيف العبد النعمة إلى نفسه. وأي شيء تصنع جدارة الإنسان أو حذقه أو خبرته أو تجربته لولا فضل الله سبحانه وتعالى عليه ومنه جل وعلا. وهذه الآية الكريمة التي صدر بها رحمه الله تعالى هذه الترجمة، ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا لي أي أنا حقيق به وجدير بتحصيله وأهل له. وسيأتي ما أورده رحمه الله تعالى من نقولات عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في بيان معنى الآية الكريمة. وهذه الآية فيها بيان لطبيعة الإنسان إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة لله جل وعلا، وإلا هذه طبيعة للإنسان، كل إنسان هذه طبيعته. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه طبيعة، طبيعة في الإنسان، كل إنسان لا يسأم من دعاء الخير، يريد صحة ويريد مال ويريد تجارة ويريد أولاد ويريد ويريد، وكل ما جاءه من الخير طلب، ولو أعطاه الله سبحانه وتعالى واديا من ذهب لا أتمنى واديا آخر. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، نفسه في أمور دنيا نهمة لا تشبع مهما أعطي، هذه طبيعة في الإنسان. وبالمقابل إن مسه الشر يئوس قنوط، إذا أصابه الشر مثلا من مرض أو فقر أو غير ذلك من المصائب والشدائد واللأواء يئوس قنوط، أي من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو في السراء ليس شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى، بل في طمع متزايد على غير شكر للمنعم سبحانه وتعالى والمتفضل، وفي الضراء غير صابر. لكن من نجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان فأمره أو شأنه آخر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. قال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه أي هذا الإنسان الذي هذا وصفه لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمةً من بعد ضراء مست، يعني من بعد فقر مثلا كان به، أو من بعد مرض أعطاه الله صحة بعد مرض، أو أعطاه مالا بعد فقر، أو أعطاه قوة بعد ضعف، إن تفضل الله عليه بالرحمة والمنة والعطية بعد ضراء مست، أي بعد حال كان عليها من الضراء والفقر والمرض ونحو ذلك، ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي، جحدا منه لنعمة الله سبحانه وتعالى وعدم اعتراف بفضله، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، وهذا إنكار للبعث وجحود للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا أيضا يذكره على سبيل الفرض المستبعد، ينكر البعث وما أظن الساعة قائمة، أي ما أعتقد أن الساعة تقوم، لكن على فرض ولو قدر على سبيل الاحتمال المستبعد أنها قائمة، إن لي عنده للحسنى، مثل ما أعطاني المال والصحة والتجارة في الدنيا أيضا في الآخرة سيعطيني الحسنى، إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا لا شك كفر بالله سبحانه وتعالى وجحد لنعمته وإنكار للبعث والقيام بين يدي الله جل وعلا، وكل ذلك ناشئ من البطر والكبر والعجب والاغترار بالدنيا، ولا سيما إذا أعطي حظا ونصيبا من الدنيا من أموال وتجارات وما إلى ذلك. قد قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا بيان لحال الإنسان، كل إنسان إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة لله جل وعلا، فإن حاله أخرى وشأنه آخر. ومثل هذه الآية في تقرير هذه في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذا أيضا فيه بيان لحال الإنسان عندما يعطى من النعمة والمال والتجارة وما إلى ذلك، تكون حاله كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يقول إنما أوتيته على علم، أي بجدارة وخبرة ومعرفتي بدروب التجارة ومهارتي فيها وخبرتي الطويلة وما إلى ذلك، ويجحد نعمة المنعم سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة الفجر، قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا، ليس الأمر كما تقولون ولا كما تزعمون وتظنون، بل الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده بالسراء ويبتلي من شاء بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولهذا قال في الآية المتقدمة من سورة الزمر قال: بل هي فتنة، هذا فتنة وامتحان وابتلاء، يمتحن الله سبحانه وتعالى ويختبر عباده. منهم من يختبر بالسراء والمال والتجارة هل يكون شاكرا أو كافر، ومنهم من يبتلي بالفقر والمرض هل يكون صابرا أو جازع. فالدنيا كلها دار ابتلاء وامتحان. فالشاهد أن الإنسان إذا وسع الله عليه في المال والتجارة والرزق والصحة والعافية يقول هذا لي، وهذه طبيعة في الإنسان إلا من نجاه الله بالإيمان، وإلا هذه طبيعة في الإنسان مباشرة يدخله العجب ويدخله الاغترار بالنفس ورؤيتها والزهو والتعالي على عباد الله. هذا طبع في الإنسان لا ينجو منه إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى بالإيمان. نقل رحمه الله تعالى نقولات عن بعض السلف في معنى قوله ليقولن هذا لي. قال قال مجاهد هذا بعلمي وأنا محقوق به، أي أن معنى قوله هذا لي أي بعلمي، حصلته بعلمي بخبرتي بمهارتي بمعرفتي بدروب التجارة وسبل الربح بعرق جبيني بحذقي، عبارات مختلفة والمؤدى واحد والمضمون واحد. قال وأنا محقوق به أي جدير بهذا وأهل له، أهل له لأني على حذق وعلى معرفة وعلى خبرة وعلى دربة بالتجارة وأصولها. لا يقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى علي ومنه جل وعلا. وقال ابن عباس يريد من عندي، يريد من عندي أي هذا لي من عندي، حصلته واكتسبته من عندي أي ليس من عند الله، ولا وإنما هو من عندي بجدارة ومهارة ومعرفة وخبرة وما إلى ذلك. وهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء كله كذب، هؤلاء كل كلامهم كله كذب، يكذبون على أنفسهم وعلى الناس، وإلا هذا كله من الله لكنهم يكذبون، يكذبون ويقول يقول القائل منهم هذا بجدارتي وبحذقي هذا كله كذب. هذا فضل الله عليه، هذا فضل الله عليه، الله الذي خوله هذه النعمة وأعطاه هذه المنة. ولهذا تجد في الناس من يكون عنده مهارة مثلا في التجارة ويدخل في أنواع من التجارات ويخسر، ويكون آخر دونه في المعرفة ودونه في ويربح. الأمر بيد الله، أولم يعلموا، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا أمر بيد الله، يبسط لمن يشاء ويقدر على من يشاء سبحانه وتعالى، الأمر بيده جل وعلا. ولهذا الذي يقول عندما يربح ويحصل من التجارات وغيرها هذا لي وهذا بمهارتي وهذا بخبرتي وهذا إلى آخره، هذا كله كذب مخالف للحقيقة، يكذب على نفسه وعلى عباد الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله عليه، ليست المهارة ولا الخبرة ولا التجارة بالتي ينال الإنسان من ورائها الأرباح لولا فضل الله وبسط الله عليه بالرزق. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. وإعطاء الرزق الدنيوي للعبد، إعطاء الرزق الدنيوي للعبد هذا لا يدل على فضل ولا على مكرمة ولا على منزل عند الله، لأن الدنيا هينة عند الله، يعطيها من يحب ومن لا يحب، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من البرية من مسلم أو كافر أو بر أو فاجر أو مطيع أو عاصي، أما الدين لا يعطيه إلا خير البرية، أما الدين لا يعطيه إلا خير البرية، والدنيا يعطيها سبحانه وتعالى من شاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. فالعطاء الدنيوي سواء في الصحة أو المال أو التجارة أو غير ذلك، كل ذلك لا يدل على فضيلة ولا على مكانة. قال رحمه الله: وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا كلام قاله قارون الذي آتاه الله من الكنوز والأموال الطائلة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال هذا الكلام لما ذكره قومه بفضل الله عليه، لما ذكره عقلاء قومه بفضل الله عليه، قالوا له: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي هذه الأموال الطائلة الكثيرة، وإنما أسلوب من أساليب الحصر، أوتيته أي نلته وحصلته على علم مني، أي مهارة وخبرة ومعرفة بالتجارة وأصول الربح. إنما أوتيته على علم عندي، وهذا جحد لنعمة الله عليه. والله عز وجل قال للمشركين كما في الآية التي مرت معنا: قد قالها الذين من قبلهم، أي من الكفار والمشركين من أسلاف هؤلاء، ومنهم هذا قارون: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الأموال التي حصلوها والأموال التي اكتسبوها لما جاءتهم عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنهم ولا خلصتهم من عقوبة الله، خسف الله به وبماله وبداره الأرض، ما أغنت عنه أمواله، فأصابهم سيئات ما كسبوا. ومعنى قوله فأصابهم سيئات ما كسبوا أي أصابهم عقوبات ما كسبوا، المراد بالسيئة هنا العقوبة، وسميت العقوبة سيئة لأنها تسوء صاحبها. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء كفار قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. وهذا يستفيد منه العاقل أن التاريخ مليء بالعبر. إن كان الإنسان عنده أموال طائلة، كم مرة في التاريخ من أشخاص كان عندهم من الأموال أكثر من ماله، وعندهم من الصحة أقوى من صحته، وعنده من الحشم والحواشي وغير ذلك أكثر منه، ما أغنت عنه أمواله، عندما جاءته عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنه. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. على علم مني بوجوه المكاسب، أي أن هذه الأموال إنما وجدت ونلتها لأن عندي معرفة بوجوه المكاسب، عندي خبرة، عندي مهارة. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. على علم من الله أني له أهل، على علم عندي، أي أن الله علم أني أهل لهذه الأموال فأعطاني إياها لأني أهل لها. وقد عرفنا أن العطاء الدنيوي إنما هو امتحان فقط، بل هو فتنة، امتحان وابتلاء، مثل ما يبتلي الفقير بفقره يبتلي الغنى بغناه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالغني مبتلى بغناه والفقير مبتلى بفقره، وعبودية الغنى الشكر، وعبودية الفقر الصبر. والمؤمن شاكر عند السراء، صابر عند البلاء والضراء. وأهل العلم، أهل العلم رحمهم الله، لهم خلاف معروف أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وبعضهم ألف فيها مؤلفات مفردة. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال: الأفضل منهما الأتقى لله، الأفضل منهما الأتقى لله. قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء؟ قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء. لماذا؟ لأن الغني عبوديته الشكر فأداها، والفقير عبوديته الصبر فأداها. هذا ابتلي بالغنى فأدى عبودية الغنى، وهذا ابتلي بالفقر فأدى عبودية الفقر. فإذا كانوا في التقوى سواء فهم في الأجر سواء، لأن كل منهما أدى عبودية الامتحان الذي امتحنه الله سبحانه وتعالى وابتلاه به. قال: وهذا معنى قول مجاهد: أتيته على شرف. قول مجاهد: أتيت على شرف، مثل ما نقل عن بعض السلف أنهم قالوا: على علم أني له أهل، أي لشرفي ولمكانتي. وهذه التفسيرات التي نقلها ليست متعارضة، وإنما هي تفسير وبيان لمعنى الآية بذكر أفراد داخلة في معناها، وإلا كلها مما تدل عليها الآية مما تدل عليه الآية الكريمة. والألفاظ كثيرة جدا، لا تتوقف عند هذه الألفاظ التي ذكر المصنف، الألفاظ كثيرة. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون دائما في كل مرة تتجدد النعمة رأسا يذكر نعمة الله عليه، لا يقول هذا بحذقي، ولا يقول هذا بجدارتي، ولا هذا بعرق جبيني، ولا يقول أنا أهل لذلك ولا غير ذلك، وإنما يقول: هذا فضل الله، يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة هؤلاء النفر الثلاثة من بني إسرائيل، أحدهم أقرع والثاني أبرص والثالث أعمى، وامتحان الله سبحانه وتعالى وابتلاؤه لهم بأن أعطاهم الصحة وأعطاهم المال، أعطاهم صحة في الأبدان وأعطاهم أيضا غنى وكثرة في الأموال، وتبدلت حالهم من المرض إلى الصحة ومن الفقر إلى الغنى ابتلاء وامتحانا، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وامتحنهم بذلك. وهي قصة مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل، قصة عجيبة وفيها عبر عظيمة، قصة عجيبة وفيها عبر عظيمة. ومثل هذه القصص ينبغي على المسلم أن يأخذها على وجه الاعتبار والاتعاظ، فيعتبر بمثل هذه القصص ويتعظ ويصلح من حال نفسه مع الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن الأخطاء التي والمخالفات التي تقدح في الإيمان، إما تنافيه من أصله أو تنافي كماله أو تخل بشيء منه، يبتعد عن ذلك ويستفيد من هذه القصص إصلاحا لإيمانه ومراعاة وعناية به ومحافظة عليه وبعدا عن مثل هذه الأخطاء التي وقع فيها من وقع ولم ينجح فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى وامتحنه به. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص من بجلده برص، وهو البياض الذي يكون على الجلد، وكما سيأتي البرص يعد عيبا في الإنسان، ولهذا قال هذا الرجل الذي به برص قال قدرني الناس، يعني منظري مستقذر عندهم ينفرون منه، قدرني الناس. فالبرص مرض يصيب الإنسان، وهو بياض يكون على ظهر جلده وتغير في لون الجلد، وهو منظر يستقذره الناس، ولهذا قال قدرني الناس. والآخر أقرع أي به قرع، والقرع هو الصلع الذي يكون في الرأس يتساقط الشعر فلا يبقى فيه شعر أو يبقى فيه شعيرات مثلا قليلة. وأيضا مثل ما قال هذا الرجل قال قدرني الناس، أي لهذا القرع الذي بي وتساقط الشعر. والآخر أعمى، والعمى لا يكون إلا بفقد العينين كلاهما بحيث لا يرى أصلا. فثلاثة نفر هذه حالهم من حيث الصحة، أما من حيث المال فكلهم فقراء الثلاثة، لا مال عندهم. من حيث الصحة أحدهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى، وأما من حيث المال فهم فقراء كلهم لا مال عندهم. فأراد الله أن يبتليهم، والابتلاء هو الامتحان والاختبار. أراد أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا أي على صورة بشر، فجاءهم هذا الملك فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، أي شيء أحب، ما الذي تحب؟ وهو كما عرفنا متأذي من هذا البرص الذي أصيب به، والناس قدروا هذا البرص الذي فيه، فلما قال أي شيء تحب قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس، هذا الذي أحب. قال فمسحه فذهب عنه قدره، ذهب عنه قدره، شفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك وعافاه. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، هذا الآن تحول في الصحة. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق أي ابن عبد الله أحد الرواة رواة الحديث. فأعطي ناقة عشراء، فأعطي ناقة عشراء، عشراء أي حامل، وقيل العشراء هي التي بلغت في أشهر الحمل الشهر العاشر، ويبقى هذا الاسم اسما لها إلى أن تلد، إلى أن تلد يقال لها ناقة عشراء أي ناقة حامل. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة في هذا المال، والبركة في المال تعني نماؤه وزيادته، البركة تعني النماء والزيادة والتكاثر كثرة المال، فدعا له بالبركة فيها أي في هذه الناقة العشرة. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس أي هذا القرع. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حامل قال بارك الله لك فيها. إذن الأبرص أعطي ناقة عشرة والأقرع أعطي بقرة حاملا. قال وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. رأيت مرة أحد الشباب من حفظة كتاب الله عز وجل هو كفيف البصر، فجاء ذكر لذلك فقال والله إني أحمد الله على هذه النعمة لأنني في عافية من أمور كثيرة وسلامة من أمور كثيرة ابتلي بها كثير من المبصرين فعافاني الله سبحانه وتعالى من ذلك وأعطاه الله عز وجل من النباهة والحفظ لكتاب الله وأمور كثيرة ليست عند كثير من المبصرين، فكان يحمد الله عز وجل ويرى أنه في نعمة لأن الله عافاه وسلمه. قال فمسحه فرد الله إليه بصره، فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. الشاة الوالد قيل التي معها ولدها، وقيل الشاة الوالد المعروفة بكثرة الولادة وحسن الحمل، لأن من الشياه من يكون بطنها أكثر من واحد، الشاة عادة تحمل في بطنها حملا واحدا، فأحيانا يكون الحمل أكثر من واحد، فمعنى والدا إما معها ولدها أو أنها عرفت يعني كثرة الولادة. فأنتج هذان وضبطت أيضا أنتج هذان وتروى نتج هذان. هذان أي صاحب البقر وصاحب الإبل. ومعنى أنتج أي قام وتولى نتاجها، قام عليها وتولى نتاجها. ومعنى هذا أن كل واحد منهم قام على رعاية هذه الأنعام التي عنده وتولى رعايتها وتولى نتاجها واعتنى بها، فأنتج هذان وولد هذا أي صاحب الغنم قام على توليد الغنم التي عنده ورعايتها والعناية بها، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. واد من البركة التي في دعاء الملك وهي دعوة مستجابة، فبارك الله لكل واحد منهم فيما أعطي، فكان للأول واد من الإبل والثاني له واد من البقر والثالث واد من الغنم. انظر الآن إلى حال هؤلاء، الصحة من أحسن ما يكون والمال بهذه الكثرة. هذا الآن الابتلاء والامتحان في أوجه وشدته. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورته أي كما كان سابقا أبرص فقير، أتاه في صورته وهيئته، أتاه في صورته وهيئته. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، انقطعت بي الحبال أي السبل، ما ليس عندي ما يكفيني ويسد حاجتي وأتبلغ به في سفري، قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا فيه الأدب في الطلب، وثم كما هو معلوم ومر معنا تفيد التراخي والمهلة، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به بسفري، أتبلغ به في سفري، يعني سأل شيئا قليلا من شيء كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. فقال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة يعني الالتزامات كثيرة، وراي التزامات وراي مسؤوليات، ما أستطيع أن أعطيك بعيرا، الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل؟ فجحد نعمة الله عليه، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، كابرا عن كابر أي أبا عن جد، هذا المال ورثته من آبائي وآبائي ورثوه عن آبائهم، كلنا كنا أهل أموال وأهل تجارات، ورثته كابرا عن كابر. جحد نعمة الله عليه، نعمة الصحة ونعمة المال. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. أيضا انظر هذه المراعاة في الدعاء، وهو يعرف أنه كاذب، يعرف أنه كاذب لأنه هو المرسل في له في امتحانه وابتلاءه، ومع ذلك ترى بعض الناس بقليل من التهمة، بقليل من التهمة أو الظن يدعو على الآخرين، ولا يدعو عليهم بمثل هذا القيد، وإنما يدعو عليهم جزما وهو عنده ظن ليس عنده يقين، وانظر دعوة هذا الملك، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى ما جحد مثل الأولين فرد الله إلي بصري، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت من هذه الماشية ودع ما شئت منها، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أشق عليك ولا أمنعك، بل خذ ما شئت من هذه الماشية. فهذا اعترف بالنعمة وأدى الشكر وحقق أركان الشكر الثلاثة التي اعتراف القلب بالمنعم وفضله سبحانه وتعالى والإقرار بذلك، وأيضا اعتراف اللسان بالمنعم وفضله سبحانه وتعالى، وأيضا استعمال النعمة في طاعة الله عز وجل وأداء حق الله فيها من الصدقات ومعاونة ابن السبيل والمحتاج. قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فقال أمسك مالك، أمسك مالك، فإنما ابتليتم، أي أنتم الثلاثة ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. انظر قوله رضي الله عنك، فيه أن من يؤدي شكر النعمة يرضى الله عنه، مثل ما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فالله عز وجل يرضى عن عبده إذا كان معترفا بالنعمة شاكرا للمنعم، فإنه بذلك يفوز برضا الله سبحانه وتعالى عنه. قال وسخط على صاحبيك، لأن جحد النعم موجب لسخط الله، والسخط موجب لحلول العقوبة، مثل ما مر معنا في الآية فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي عقوبات ما كسبوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآية.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآية أي التي صدر بها الترجمة، ويقول الله عز وجل ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وقد مر بيان لشيء من معناها.
قال رحمه الله تعالى الثانية ما معنى ليقولن هذا لي،
الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، والمقصود بهذه الترجمة، وقد نقل رحمه الله تعالى نقولات عن بعض السلف في بيان معناها.
قال رحمه الله تعالى الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي،
الثالثة ما معنى قوله، أي ما ذكره الله عن قارون عندما ذكر بنعمة الله عليه وحثه العقل من قومه على الإحسان، كما أحسن الله إليه وأحسن كما أحسن الله إليك، فجحد النعمة، جحد إحسان الله وفضله، وقال إنما أوتيته على علم عندي، ومعنى أوتيته على علم عندي مر عند المصنف رحمه الله بعض النقولات عن السلف في بيان معناها. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة، أي قصة هؤلاء النفر الثلاثة، من العبر العظيمة. والعبر هي العظات، وهذه القصة لا شك أن فيها عبر وعظات، ويستفاد من ذلك أن مثل هذه القصص لا تقرأ لمجرد الاطلاع عليها والعلم بها، وإنما يطلع الإنسان ليأخذ منها العبرة والعظة. وكما يقال: السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. نعم، تقرأ كلام ابن سعدي رحمه الله.
قال العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى في قول الله تحت قول المصنف: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد، لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله، وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب.
نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. وهنا فائدة لابن القيم.
نعم،
فائدة من كلام ابن القيم.
نعم.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب، من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. انتهى كلامه.
نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. كيف يوفق المسلم بين نسبة الشيء إلى سببه وبين نسبة النعمة إلى منعمها؟
الأصل كما تقدم أن تكون النعمة مضافة إلى المنعم، أن تكون النعمة مضافة إلى المنعم. ومر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الألفاظ التي فيها منافاة للتوحيد، كقول القائل: لولا البط لكان كذا، لولا قبطان السفينة لغرقنا، إلى غير ذلك. وأن الواجب أن تنسب النعم إلى المنعم سبحانه وتعالى، لكن إذا احتيج إلى ذكر السبب فإنه يذكر تبعا لفضل الله عز وجل، وإشارة إلى أن هذا بمن الله، سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه، لا يذكر أصالة أو ابتداء، وإنما يذكر تبعا لمن الله عز وجل، وأن من فضل الله عز وجل أن يسر لي ففعلت كذا، أعانني فقمت بكذا، بذلت من الأسباب كذا، ويحمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كفر النعمة وعدم القيام بحقها هل يكون من الكفر الأكبر أو الأصغر؟
كفر النعم إذا كان عن غير إيمان بالمنعم سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة، قال: إنما أوتيته على علم، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا لا شك أنه من الكفر الأكبر الناقل من الملة. أما إذا كان في الألفاظ ونحو ذلك فإن هذا كفر دون كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن أن يحصل الرزق أو أن يحصل المرء الرزق من الله جل وعلا مع عدم فعل السبب، كما يظن أنه حصل لهؤلاء الثلاثة؟ وإذا كان كذلك فقد يستدل به بعض الطوائف على أن الرزق يحصل من غير ابتغاء الله، فكيف يرد عليهم؟
يرد عليهم أن الله عز وجل دعا عباده في كتابه إلى بذل الأسباب: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بذل الأسباب والعناية بها كثيرة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان التوكل وعظيم أثره وفضله: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ذكر عليه الصلاة والسلام أنها تبذل السبب، ما تبقى في عشها تنتظر أن يأتيها الطعام أو أن يأتيها الرزق. والله سبحانه وتعالى قد ينعم على من شاء بدون سبب، يهيئ له من الرزق يتفضل عليه به بدون سبب يبذله العبد، لكن مثل هذه الأمور لا تعني مشروعية تعطيل الأسباب، لأن النصوص الشرعية الكثيرة جاء فيها الأمر ببذل الأسباب والسعي في طلب الرزق والعمل على تحصيل الزاد. جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.